أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. كتاب الطهارة. تجب الطهارة بأمرين: الحدث والخبث. ما معنى الحدث وما معنى الخبث؟ يقول: الحدث هي القذارة المعنوية التي توجد في الإنسان فقط بأحد أسبابها الآتية، يعني هذه الحالة فقط موجودة في الإنسان، لا توجد في سائر الحيوانات. والحدث هي القذارة المعنوية، قل القذارة أو النجاسة المعنوية، النجاسة الروحية، النجاسة التي تصيب روح الإنسان بحيث أنه يحدث شيء لباطنه لروحه. فالإنسان حينما يؤدي الأعمال يحدث لهذا العمل أثر على روح الإنسان، إما أن يحدث له التكامل أو يحدث له التسافل أو أنه يقف في مكانه. فالإنسان حينما يجنب مثلا لا يحدث لا تكامل ولا تسافل. إذا افترضنا أنه هذه الجنابة طبعا عن طريق الحلال ولا عن طريق الحرام، الإنسان يتسافل، وعن طريق الحلال ممكن أن يتكامل من خلال هذا العمل فيكون له أثر على نفسه. إذا الإنسان أجنب تحدث حالة معنوية له، هذه الحالة المعنوية لا ترتفع إلا بالطهارة، فلا يستطيع الدخول في الصلاة. هذا العمل الخارجي لا يمكن أن يأتي به عليه السلام. الإخوان يدخلون بعدين لا يسلمون حتى لا يشوشون، ويحتاج أنكم تسلمون. اللي يدخل قبل الدرس يسلم، بعد الدرس لا تسلمون، ما في داعي، حتى لا يصير انقطاع للكلام. فيحدث أمر للناحية الروحية عند الإنسان حينما يجنب مثلا الإنسان حينما يتوضأ وينام تصعد روحه ساجدة لله. أما الإنسان الذي يجنب يكون مكروها له أن ينام بدون طهارة بدون وضوء، لأنه أكو حالة موجودة. طبعا هذه الحالة المعنوية بالضبط إحنا ما نعلم بها، يعني الحالة المادية نستطيع أن نعلم لأننا نراها، لكن هذه الحالة المعنوية عند الإنسان بين الظلمة والنور. فتحدث حالة للإنسان حينما يجنب مثلا، هذه الحالة المعنوية لا ترتفع إلا حينما يتطهر. وهو قسمان هذا الحدث، أصغر وأكبر. فالأصغر يوجب الوضوء، فالأصغر يتطلب له الوضوء، والأكبر يوجب الغسل، أي يتطلب له أن يغتسل حتى يرتفع. والخبث هي النجاسة الطارئة، والنجاسة المادية على الجسم من بدن الإنسان وغيره، ويرتفع بالغسل أو بغيره من المطهرات الآتية. فنحن إذن بين النجاسة المادية الخارجية مثل الدم مثل البول، إذا أصاب الإنسان هناك تحدث لديه نجاسة مادية، لا فقط للإنسان حتى للحيوان. نفرض أنه دم يخرج من حيوان أيضا يسبب له نجاسة مادية، لكن بالنسبة للحدث مختص فقط بالإنسان، الحيوان ما يصيبه الحدث، ما يتطلب أنه إذا أجنب الحيوان يجب عليه أن يغتسل، ولا مطلوب منك أن تغسله، ولكن الإنسان مطلوب منه أن يغتسل أو يتوضأ. والنجاسة المادية ممكن أن تكون على بدن الإنسان وممكن أن تكون على بدن الحيوان، حتى على الجمادات غير الإنسان من الأشياء، حتى على الجماد إذا وقعت قطرة دم على هذه الطاولة لابد أن نطهرها فيما يستخدم فيه في الطهارة، مو أنه وجوب لنفسه تطهير النجاسة. ممكن أن تكون هذه الطاولة نجسة ونحن لا نستعمل هذه الطاولة، إذن لا يوجد وجوب لإزالة الطهارة، إزالة النجاسة الخارجية، إلا لما يتطلب منه الإنسان أن يكون على طهارة. مثلا على الثوب، الإنسان يحتاج أن يدخل إلى الصلاة بثوب طاهر، فهنا يقال له يجب عليك أن تطهر ثوبك قبل الصلاة، فهذه الطهارة لا لنفسها بل لغيرها ومن أجل نفس النجاسة أو نفس الثوب. نطهر الثوب، ممكن أن الإنسان ثوب لا يصلي به ممكن أنه يتركه نجسا ويأثر عليه، مو أنه حرام ترك الشيء نجس بل لما يتطلب منه الطهارة. ونفرق هنا بين الغسل والغسل. الغسل يعني هذه الطريقة المعينة لارتفاع الجنابة تسمى بالغسل، أما إزالة النجاسة المادية تسمى بالغسل. فنفرق بين الغسل والغسل. الوضوء، يتركب الوضوء من أربعة أمور. أولا غسل الوجه، غسل مو غسل، ننتبه، غسل الوجه. ما هو الحد؟ الوجه ما هو حده؟ وحده يعني الحدود، ما بين قصاص الشعر والذقن طولا، يعني من هذه المنطقة قصاص الشعر إلى الذقن، إلى هذه المنطقة، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا، والمطلوب هذا المقدار، هذه المسافة بين الإبهام والوسطى لمن تكون يده متناسبة مع الوجه. إذن ما عندنا أنه هذا الحد الموجود، معناه هذه المنطقة هي المطلوبة في غسل الوجه، مو أنه إلى الأذان احتياطا الإنسان يأخذ مقدار أكثر من باب المقدمة العلمية حتى تضمن أنه لو قلت لك أغسل مثلا شيء نجس أنت تأخذ أكثر من الحد. إذا وصلت النجاسة إلى هذا المقدار أنت راح تغسل أكثر من هذا، يسمى من باب المقدمة العلمية حتى المقدمة اليقينية حتى تتيقن بدخول النجاسة بدخول المقدار النجس. فيجب غسل كل ما دخل في هذا الحد. إذن هذا المقدار، هذه الدائرة، دائرة الوجه، يجب أن يغسل. نقول هل يجب الغسل من الأعلى إلى الأسفل أو يمكن للإنسان أنه يغسل من الأسفل إلى الأعلى؟ فتأتي والأحوط وجوبا أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل. قد بعض الفقهاء يشترطون يجب الغسل من الأعلى إلى الأسفل. السيد حفظه الله عنده احتياط وجوبي في هذه المسألة، وطبعا احتياط وجوبي وغيره فتوى في كيفية الاستنباط، هذا يحتاج إلى دراسة أنه الفقيه لماذا يكتب الأحوط وجوبا، لماذا لا يكتب يجب، أو بعض الفقهاء يكتبون يجب. الفرق بين الاحتياط الوجوبي والوجوب من حيث الأدلة الشرعية، هذا إن شاء الله من تتقدمون في الدراسة تعرفون هذه الفروق. ويكفي في ذلك الصدق العرفي. إذن في هذه المسألة أرجعتنا المسألة إلى العرف، في بعض المسائل ما ترجعنا إلى العرف، أحيانا لا تجد أنه المسألة تقول أنه مثلا المقياس هو العرف في معرفة هذا الشيء، مثل هنا يجب غسل كل ما دخل، أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل، يكفي في ذلك في هذا الغسل الصدق العرفي، يعني أنه عرفا يقولون بأن هذا غسل الشيء عرفا، وحينما تصب الماء على الشيء وشخص يراك يقول غسلت الشيء. ونفرق بين الغسل والمسح. أيضا المسح فيه تعريف عرفي، فإذا نرجع في هذه المسألة إلى العرف، حينما تصب الماء على الشيء العرف لا يقول لك أنت تمسح الشيء، يقول غسلت الشيء. فإذا يفرق أنه إذا جرى الماء على الشيء نسميه بالغسل، أما إذا كان عن طريق البلل الباقي يسمى مسح، هذا يسمى مسح مو غسل. لكن إذا أخذت الماء وصببت على الشيء بحيث أن الماء جرى على الشيء، هذا عرفا يقال أنه غسل الشيء. المسح هذا المقدار، انه تمسح بيدك، اكو بلل قليل يكون على اليد، مو ماء كثير موجود. الان الانسان ياخذ هذا الماء الكثير تسوي شذي، هذا يعتبر غسل. العرف حينما يراك الناس، حينما يرونك تقوم بهذا العمل، يقال لك انك غسلت الشيء. اذا كان المقدار مقدار من الماء مع الجريان على الشيء يسمى بالغسل. فاذا هذه المساله ارجعتنا الى الصدق العرفي، لكن ننتبه مو كل الاشياء تكون تحت المقاييس العرفيه، لابد ننتبه لهذا. المسائل الشرعيه هي الحاكمه، يعني ان الشرع يكون فوق العرف، هو الذي يقول يحدد لنا في هذه المساله ترجع الى العرف او لا ترجع الى العرف. مو كل الاشياء، كل ما يقوم به العرف، يعني الناس، العرف الاجتماعي الموجود الان لا يكون حاكما على اعمالنا. مو انه بعض المؤمنين يحتاجون ليش تسوي هذا العمل، يقول العرف يقول. العرف نقول ان الشرع ارجعك الى العرف ام لم يرجعك الى العرف، هذا مهم اننا نعرف. نفضل لو الان صار العرف مثلا في الاعراس، مثلا نفرض موسيقى وغناء ورقص للنساء، يقولون لك العرف صار كذي، حتى لو العرف كان هكذا، لابد أن نرجع للأحكام الشرعية أن هذا العمل جائز أو غير جائز، وأن الحكم الشرعي لابد أن ينشئ بين المؤمنين عرفا. لكن هذا الآن مو حاصل، يعني لابد أنه في المجتمع، في أي مجتمع من المجتمعات، إذا كان عندي مجموعة من المؤمنين لابد أن يكون في هذا المجتمع عرفان، عرف اجتماعي للمؤمنين إيماني، وعرف اجتماعي لغير المؤمنين. الآن الأمور مختلطة بين أعراف المؤمنين وغير المؤمنين، لا يوجد عندنا فرق واضح. المفروض أنه في المجتمع المؤمن يكون هذا الفرق واضح، بحيث أن الناس حينما يرون عرسا لأحد المؤمنين يقولون هذا عرس أحد المؤمنين، يبين أنه من خلال الأشخاص الموجودين، من خلال التصرفات للأشخاص الموجودين يعرفون أن هؤلاء النساء من المؤمنات. يعني قد تجد مؤمنة ترقص بين النساء، ما واضح هذا الفرق. المؤمنة لا ينبغي لها أن ترقص إذا كان جائز الرقص بين النساء، وإذا كانت الفتوى الحرمة كما عند السيد السيستاني حفظه الله أنه لا يجوز رقص النساء بين النساء. فإذا هذا الفرق الآن فرق غير واضح في العرف الاجتماعي، لابد أنه يكون واضح، بحيث أنه المؤمن حينما يقوم بعمل معين لا فقط أنه من حيث الوجوب والحرمة، بل من حيث ينبغي ولا ينبغي. فإذا قلنا ينبغي أو لا ينبغي، صار عندنا لا ينبغي ومحرم ومكروه وبعض المباحات، وما ينبغي للإنسان المؤمن واجب ومستحب، وأيضا بعض المباحات تدخل دائرة المباحات. كما قلنا المباحات بالنسبة للإنسان المؤمن تنقسم إلى قسمين، قسم ينبغي أن يأتي به الإنسان المؤمن، وقسم لا ينبغي أن يأتي به الإنسان المؤمن. وضربنا المثال الواضح، مثال التدخين، من باب المثال. فيكفي صب الماء من الأعلى ثم إجراؤه على كل من الجانبين. إجراؤه يعني يجري الماء، حيث حينما تصب الماء على الوجه هذا الماء يجري، وأنت بمساعدة اليد توصل الماء إلى الأماكن التي لا يمكن أن يصل إليها الماء. هل يمكن لك أن تجعل وجهك تحت الحنفية تحت الماء وتصب الماء بدون استعمال اليد؟ نعم، إذا كنت تتيقن بوصول الماء إلى كل جزء من الوجه، ما يحتاج هذه اليد. هذه اليد عبارة عن عامل مساعد فقط، مو واجب، يعني تساعدك على إيصال الماء إلى الأماكن التي لا يمكن أن يصل إليها الماء. فيكفي صب الماء من الأعلى ثم إجراؤه على كل من الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني. إنك تروح بهذه الطريقة، إما تنزل مباشرة أو تروح إلى الجانب، ما تستطيع أن تصعد للأعلى، لأنه احتياط وجوبي أنه لا يمكن أن تصعد إلى الأعلى إلا إذا رجعت للأعلم الثاني وقال لك يجوز أن ترجع من الأسفل إلى الأعلى، اللي يسمونه النكس. إذا سمعت كلمة النكس يعني العكس، أنه تجري باليد بعكس الاتجاه. وإذن يكفي صب الماء من الأعلى ثم إجراؤه على كل من الجانبين جانبي الوجه على النهج المتعارف عرفا أنه هذا الإنسان يغسل وجهه من كونه على نحو الخط المنحني، فممكن أنه تكون بهذا الاتجاه تمشي على شكل منحني ولكن يكون من الأعلى إلى الأسفل. في سؤال على غسل الوجه؟
لا غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل،
هل يمكن أن تكسر
ولكن تعتبر هذا
المكس
مو جزء من
وليش تسوي هذا؟
لا
يعني أنه لا تسوي هذا. بعض الأعمال لابد نتعلم الوضوء بطريقة معينة نلتزم بهذه الطريقة. الآن إنسان ليش يدخل نقول ليش نكس؟ خب إذا غير قصد ما عليه شيء، إذا كان بغير قصد ليش نقسم هذه النية؟ يعني صار عندنا نيتين في الوضوء، خلاص صار النية مستمرة بدون القطع. يجوز الإنسان في أثناء الوضوء يقوم بعمل آخر، مثلا غسل وجهه يروح يغسل إيده، يجوز له بنية عدم الوضوء، بس نقول لا نفعل هذا، نخلي الوضوء كجزء متكامل والإنسان يحافظ على الوضوء. نتعلم الوضوء بالكيفية الصحيحة، بهذه الطريقة الإنسان يتوضأ. نتعلم الحج بكيفية معينة، حتى في الحج إشكالات عجيبة غريبة تطلع، أعمال الإنسان يقوم فيها بلا داعي، أنا فعلت هذا شنو حكمه؟ وليش تفعل هذا من البداية؟ البعض أحد الإخوان حينما كنا معه في الحج بعد ما انتهى من السعي قال لي، قال بأنه أنا شككت في طوافي أنه كان على طهارة أو على عدم طهارة. الآن منتهي من الطواف، أتيت إلى الصلاة الركعتين ثم انتهيت من السعي، الآن فكرت أنه في ذهنك الآن صار عندك شك عن الطواف؟ الإنسان ليش؟ بأنه حينما تكون في العمل انتبه أنه تضبط العمل كما هو، اضبط العمل وأنت متيقن أنه هذا العمل بهذه الكيفية لا يمكن أن تشك فيما بعد. فالإنسان يضبط شغله مثل من البداية، مثل ما أنه في الأمور الدنيوية شلون الإنسان إذا عنده معاش عنده عمل فيه مال شوف يضبط الشغلة لوجود المال. الآن اضبط الأمور من أجل الثواب حتى تكون الأمور مضبوطة والإنسان يأتي أعماله تكون أعمال مضبوطة على حسب المقاييس الشرعية، ما يحتاج أنه فيما بعد تدخل إليه الشكوك. طبعا مطلوب كل هذا انه اثناء الغسل الانسان صب ما يوصل، لذلك تستعمل ايدك حتى توصل الماء الى الاماكن التي لا يمكن الوصول الماء اليها بدون استعمال اليدين. قلت هذه الجمله ثم اجراؤه بمساعده اليد، اجراؤه يعني يجري الماء على كل من الجانبين وفي كل ما يكون داخل في الجانبين بمساعدة اليد توصل الماء إلى هذه الأماكن. هذا أكثر شيء قد تأتي في أنه في أنه مرة أو مرتين إذا يذكر فيما بعد
كمية الماء
ما ذاكر، المهم بما يصدق عليه أنه غسل، ما يذكرون الكمية بعد إيش كثر لكم مستحب كمية معينة، لكن المقدار الذي يجري فيه الماء يكون فيه جريان الماء على المكان بما يصدق عليه عرفا أنه غسل. ثانيا غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع، هذا هو المرفق، هذا المكان هو مكان اجتماع العضد مع الساعد مع العضد، هذا المكان يسمى بالمرفق، والمرفق هو مجمع عظمي الذراع والعضد، ويجب أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا. بعد هنا ما عندي احتياط وجوب، يجب أنه من المرفق إلى الأصابع، ما نستطيع عكس الاتجاه. طبعا في الآية الكريمة واغسلوا إلى المرافق بمعنى الآية، نعم إلى المرافق، إلى المرافق، فراح تقول لي الآية تقول إلى المرافق يعني من الأصابع إلى المرافق، فكيف نقول بأنه من المرافق إلى الأصابع؟ نقول أن الآية الكريمة هي تتكلم عن الحد لا عن الاتجاه، يعني تبين الحد أنه ما تصعد أكثر من المرفق، طبعا بكمية بمسافة كبيرة. فإذا هذه الآية تتحدث عن الحد، أن حدك أن الحد الذي تصل إليه هو المرافق، ما تبين الاتجاه. في الروايات تبين لنا الاتجاه أنه من المرفق إلى الأصابع. فإذا الآية ما تتحدث فقط، تتحدث عن المقدار. مثلا الآن حينما أقول لك، مثلا أستأجر شخص أقول له نظف هذه الغرفة إلى الباب، مثلا نظف من هذا المكان نظف الغرفة إلى الباب، أنت تقول راح يسألني يعني أبدأ من هناك إلى الباب أو ممكن من الباب إلى الجهة الأخرى؟ أقول له أنا بينت لك الحد، الاتجاه أنت كيفك. قد في كلام آخر أقول له من ذاك المكان إلى الباب، الآن حددت للاتجاه. فإذا مرة كلامي يكون ببيان الحد فقط دون الاتجاه، فأبين له أنك تنظف الغرفة إلى هذا المكان، لكن ما حدد لك أنك من أين تبدأ. في كلام آخر لا، أقول ابدأ من هذا المكان وانتهي إلى الباب، فبينت الاتجاه. فإذا الكلام في الآية الكريمة تبين الحد ولا تبين الاتجاه. الروايات بينت لنا أنه الاتجاه يكون من المرفق إلى الأصابع، ويجب أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل أيضا، هنا يكون غسلا عرفيا، ويكون من الأعلى إلى الأسفل أيضا عرفيا، يعني ممكن عن طريق الخط المنحني. ثالثا، مسح مقدم الرأس ويكفي مسماه، هذا الضمير وين يرجع؟ ويكفي مسماه، ويكفي مسمى مقدم الرأس، ويكفي مسمى مقدم الرأس، لا معنى هذا مسمى المسح، يعني ما يصدق عليه أنه مسح عرفا. وإن نعرف أنه مسمى المسح نكمل المسألة، وإن كان الأحوط استحبابا أن يمسح بمقدار 3 أصابع مضمومة، فرحصل المستحب احتياط استحبابي مقدار 3 أصابع، نقول إصبع واحد يكفي مسمى المسح عرفا. فإذا صدق عرفا أنه مسح هذا المقدار يكفي، فالعرف يقول الآن تمسح بإصبع واحد يقول مسحت الشيء، فيكفي مسمى المسح عرفا. ولكن الاحتياط الاستحبابي أن يمسح بمقدار 3 أصابع مضمومة، بهذه الكيفية تقدر 3 أصابع مضمومة، أو بباطن الكف كل الكف أنه تمسح من الأعلى إلى الأسفل.
سيد مريم
أن يمسح بمقدار 3 أصابع مضمومة بهذا الكيف، من القبة الرأس إلى الأسفل. طبعا شنو مقدم الرأس؟ مقدم الرأس هاي القبة الموجودة هنا، الإنسان يشوف أن الرأس يصعد ثم ينزل من الأعلى، هذه القبة الموجودة على الرأس إلى الأمام، هذه تعتبر مقدم الرأس. فإذا أكو قبة هنا موجودة عندك، هذه التلة الموجودة من هنا إلى الأسفل يعتبر مقدم للرأس، فما يشترط أنه تروح من الخلف وتأتي إلى الأمام، ما يحتاج هذا، أنه فقط المقدار الذي يسمى بمقدم الرأس. كما أن الأحوط استحبابا أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل، احتياط استحبابي يعني يجوز لك أن يكون من الأسفل إلى الأعلى، تقدر أنه تمسح بالعكس من الأسفل إلى الأعلى، لكن احتياط استحبابي، ونلتزم بالاحتياطات الاستحبابية قدر الإمكان. يقول أنه ما لازم، لكن كل ما تدخل في طلب العلم، دائرة طلب العلم، وتصعد تدريجيا، هذه الاحتياطات الاستحبابية مطلوبة منك أنك تلتزم بها. حسنات الأبرار سيئات المقربين، هذه الرواية خلوها أمامكم، كل ما الإنسان يدخل في طلب العلم ويتقدم سنة بعد سنة، هناك بعض الأمور المستحبة الاحتياطات الاستحبابية ينبغي له أن يلتزم بها، وقد ألزم نفسه بها ما دام دخل في هذه الدائرة. ما تبي تلتزم أنت بنفسك، الإنسان يختار، قل له انزل اطلع برا دائرة ما دام ما تريد أن تلتزم، لأنه أنت محاسب. العلماء يلتزمون بالواجبات أو بالمستحبات، الناس يلتزمون بالواجبات. العلماء يبتعدون عن المكروهات، الناس يبتعدون عن الحرام، لأنه نظرهم إلى هؤلاء القدوة الموجودين في الدائرة، وهم يشكلون قدوة واقعة للناس، وهذه القدوة لابد أن تبرز فيهم. فنكون حذرين أن طالب العلم هناك بعض الأمور قد تكون مباحة ولكن لا يفعل، بعض أنه لا ينبغي له أن يفعل، أو ينبغي له أن يأتي بهذا الفعل، ينبغي له، هو دخل، ما لا أحد أجبره على دخول دائرة طالب العلم، ولا أنه أجبره أن يدخل سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة ويصعد في الدرجات بعد 10 سنوات 15 سنة 20 سنة. هو اختار هذا الطريق، هذا الطريق له لوازم التزامات، كما أن العلماء السابقين التزموا بهذه الالتزامات. أيضا أنت تريد أن تكون من العلماء الذين يبقى لهم أثر في هذه الدنيا ويستمرون في اكتساب الثواب بعد انتقالهم إلى عالم البرزخ، يتركون شيء في الدنيا، يتركون لهم ذكر طيب في هذه الدنيا، فيكون يبقى هذا العالم يكون قدوة للآخرين حتى بعد مماته. الإنسان في الروايات إذا ترك ورقة من العلم كانت حجابا بينه وبين النار، ورقة واحدة، بحيث يكون فيه علم مفيد والناس يستفيدون من هذه الورقة، يبقى له أثر. أيضا من خلال الأفعال يتركون آثار، يقولون أنه لماذا نفعل هذا العمل، يقولون العالم الفلاني رحمة الله عليه كان يقوم بهذا العمل وإحنا على خطأ، لأنه القدوة بالنسبة لنا نستمر في هذا العمل. أو إذا شخص أساء مثلا للعمامة وكان يلبس معمم يلبس هذه العمامة، أتى ببعض الأعمال التي لا تليق، الناس يقولون إحنا نأتي بهذا العمل لأن فلان مثلا أتى بهذا العمل، يردون بأن فلان لم يكن ملتزما تمام الالتزام، فما تتخذون قدوة. إذن قد الإنسان يسن سنة حسنة فله ثوابها وثواب من عمل بها إلى يوم القيامة، وقد الإنسان يسن سنة سيئة قد تكون ضمن باب المباحات لكن تعتبر عمل غير لائق، ويسن هذه السنة السيئة، فإذا كانت حراما فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، وإذا كان من باب فعل المستحبات ترك المكروهات أيضا يكون له ثواب لمن يعمل ويفعل هذا المستحب ويترك هذا المكروه إذا الناس تأثروا به. هذا التأثر الإنسان يحاول يتركه بعد مماته، أكو تأثير على الناس، الإنسان قد يعيش يموت لا أحد يعرفه، ما استفاد شيء، لأن الهدف من وجودك في عالم البرزخ أن تترك في عالم الدنيا شيء يذكر الناس بك فيترحمون عليك. أما الإنسان يعني البعض يشكل أنه ليش ما الإنسان يموت خلاص يوم القيامة، يعني يموت ماكو لا حساب ولا شيء إلى يوم القيامة. الفائدة من عالم البرزخ أنك تترك في الدنيا شجرة يستفيد منها الناس، ثمر يستفيد منها الناس، ورقة علم. لذلك إنسان يترك صدقة جارية، ولد مثلا ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به، وغير ذلك من الأعمال، صدقات جارية للإنسان، الإنسان يظل في عالم البرزخ وتأتي إليه الثوابات المستمرة، وهذا الثواب لا ينقطع إلى يوم القيامة. لذلك قد يأتي الإنسان متصدق بصدقة ويصل يوم القيامة يكون بحجم جبل أحد كما في بعض الروايات، أثر صدقة تمره فقط تصدق بها صار الأثر أنه كجبل أحد. والإنسان يترك الأعمال في الدنيا، أترك لك أثر بعد ما تنتقل إلى عالم البرزخ، فكر أنه كيف يمكن لي أن أترك أثرا في الدنيا، بل آثار في الدنيا، الناس يذكروني من خلال هذه الآثار ويستمر عندي الثواب في عالم البرزخ. طالب العلم ممكن أن يكون له هذه الآثار، الإنسان العالم يكون له أثر. لذلك مداد العلماء في الرواية، مداد العلماء شنو الكلمة؟ خير من دماء الشهداء، لأن العالم له تأثير مستمر إلى يوم القيامة. الشهيد نعم له تأثير، ولكن قد يكون له تأثير مؤقت لا كتأثير العالم، لا من حيث الكمية ولا من حيث الكيفية، تأثير العالم أكثر على الناس. فالإنسان يترك له أثر في هذه الدنيا. نرجع إلى مسائلنا، كما أن الأحوط استحبابا أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل فما دام أنه احتياط استحبابي يعني يجوز النكس من الأسفل إلى الأعلى، ودام أنه احتياط استحبابي إذا الشخص يلتزم به يحصل على ثواب. وأن يكون بباطن الكف وبنداوة الكف، أن يكون بباطن الكف وأن يكون بنداوة الكف اليمنى، أقول بالظاهر شلون وبنداوة الكف اليسرى، هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول هذا تتمة الاحتياط الاستحبابي، معناه ذلك أنه يجوز بظاهر الكف تقدر تمسح بهذه الكيفية، وكذلك باليسرى تمسح الرأس، وهذا احتياط استحبابي. طبعا ما تأخذ من ماء الوجه حينما تمسح تصل إلى حد، هذا المقدار مو بالضرورة توصل إلى الحد ويصير الإنسان فيه بلل من الوجه، هذا ما يقدر يمسح به، فإذا ما استطاع أن يمسح به فقد يتطلب أن يعيد الوضوء مرة ثانية. امتحان أجل إلى باشر إن شاء الله، حتى الناس بدأنا متأخرين عقب باشر، يعني حينما نقول باشر يعني إذا عقب باشر الوقت التالي للدرس. أربعة، مسح الرجلين، والواجب مسح ما بين أطراف الأصابع إلى الكعب. فإذا المسح إلى الكعبين، ما هو الكعب؟ وهو المفصل بين الساق والقدم، المفصل بين الساق والقدم. البعض يقول بأن الكعب هو قبة القدم، أقول بالقدم أيضا مثل ما بالرأس عندنا قبة، أيضا بالقدم عندك مكان فيه قبة مثل التلة. البعض يقول بأن الكعبين هو هذه القبة، عند السيد حفظه الله يقول أن الكعب هو المفصل بين الساق والقدم، هذا اللي يكون توئين من الجانبين، هذا يعتبر المفصل بين الساق والقدم، فيجب أن يكون المسح إلى هذه المنطقة، إلى المفصل يعني إلى أعلى المكان اللي فيه اتصال القدم مع الساق. تقول بالنسبة للعرض، هذا بالنسبة الآن للطول من الأصابع إلى الكعبين، وأما بالنسبة للعرض ويكفي المسمى عرضا، من ناحية العرض أيضا المسمى مسمى عرفي، يكفي بإصبع واحد نقول نعم يصدق عرفا أنه مسح، فيكفي أنك بإصبع واحدة تمسح من الأصابع إلى الكعبين. هل هناك أمر مستحب؟ نقول نعم، والأولى يعني المستحب، قال في البداية الأولى بمعنى الاستحباب، والأولى المسح بكل الكف، يعني تحط كفك على بهذه الطريقة وتمسح بكل الكف. هل يكفي هذا المقدار الإنسان يضع بهذا الطريقة ويمسح قليلا؟ نقول ما يكفي، لابد أنه يمسح، يصدق عليه مسح عرفي. إذا الإنسان الآن يضع إيده بهذه الكيفية ويحرك قليل، هذا ما يصدق مسح عرفي، فإذا لابد أن يصدق مسحا عرفيا يعني بهذه الكيفية يصدق مسح. أما تضع كفك على القدم وتمسح بهذا المقدار، هذا ما يصدق عليه أنه مسح. عرضا، ايش مكتوب عندكم؟ عرضا مو عرضا، عرضا. عرض له معنى اخر، العرض له معنى بالفلسفه بالمنطق، ياتي العرض في العرض في مقابل الذات، شيء اخر هذاك. لا لا، يصدق المسح العرفي ما يحتاج بين الاصابع. ويجب غسل مقدار من الأطراف زائدا على الحد الواجب. قلنا الآن الوجوب هذا المقدار، أنت تأخذ شيء أكثر من هذا حتى تضمن دخول المقدار. فإذا قلنا لك أنه امسح الآن من المرفق إلى الأصابع، تقول وين المرفق حده وين؟ نقول أخذ قليل من الأعلى، مقدار قليل بحيث تضمن دخول المرفق، لأنه ما عندنا خط أنه مثل المسطرة، هذا المقدار أكو خط ثابت أنه هذا مقدار التجمع المجمع، فإذا تأخذ جزء أكثر من هذا حتى تضمن دخول المرفق، دخول المرافق في الحد. ويجب غسل مقدار زائد من الأطراف زائدا على الحد الواجب، وكذلك المسح إذا لم يحصل اليقين بتحقق المأمور به إلا بذلك، فتأخذ زائد أكثر من الحد، أنه حتى تضمن أنه الحد المطلوب منك قد دخل في هذا المقدار، فيصير أكثر من المقدار المطلوب وأكثر من المقدار من ناحية الغسل ومن ناحية المسح. ولا بد في المسح من أن يكون بالبلة الباقية في اليد، البلل الباقي، ما تأخذ ماء جديد. فننتبه أنه إذا الحنفية أولا إذا أردت أن تتوضأ أخذ مقدار من الماء صب على الوجه وسكر الحنفية، ليش تخلي الماء يجري؟ ثم أغسل الوجه، انتهيت افتح الحنفية مرة ثانية وأخذ مقدار من الماء على اليد ثم سكر الحنفية واغسل، وكذلك باليد اليسرى أيضا سكر الحنفية، بعد ما تأخذ الماء سكر الحنفية اغسل الآن ثم امسح وامسح القدمين. ما يضر هذا، انت بعدك ما غسلت الوجه، انت بعدك ما غسلت، هذا الماء ايضا يدخل في مقدار الغسل، ما يضر هذا المقدار. فاذا يشترط ان يكون البلل الباقي في اليد، دول اكو قطره سقطت من وجهي على قدمي، مقدار مثل الوجه كان من هذا الماء الباقي في الوجه سقط هذا المقدار من الماء على القدم، هل هذا يعتبر من البلة الباقية في اليد؟ نقول لا، لابد تنشف القدم أو تمسح في المكان الذي لم تصبه القطرة. واضح؟ قطرت قطرات من الوجه بعد الانتهاء من غسل الوجه، قطرت بعض القطرات أو من اليد على القدم، هذا ما يعتبر من البلة الباقية في اليد، لابد أن تنشف هذا المكان، مثلا من خلف القدم تمسح على رجلك تنشف، أو تمسح بالمكان اللي ما توجد فيها هذه النقطة، تقدر أنه تفرج بين الأصابع بهذه الكيفية، في المقدار أكو نقطة هني من الماء تقدر تمسح بهذه الكيفية، ما تحوش المكان، أو تمسح هذا الطرف أو تمسح هذا الطرف، بحيث أنه بهذه الطريقة تقدر ما تحوش النقطة من الماء. يعني إذا أكو نداوة مو أنه قطرة ويعتبر ماء، مو أنه بلل ما ينتقل، راح ينتقل إلى يدك، عند قطرة نقول قطرة، مو أنه بلل الآن قريب أنه الجفاف، إذا هذه القطرة موجودة معناته راح يختلط ببلل اليد، فهذه القطرة لابد أنه تنشفها أو تمسح في مكان لا توجد فيها القطرة أو لا توجد فيه القطرة. فلو جفت اليد لحرارة البدن أو الهواء أو غير ذلك، نخلي هذا المقدار إلى يوم الغد حتى تأخذون راحة قليلة، نخلي من هنا إلى الدرس الغد، يعني بعد غد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.